الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويجوز له بيع غروسه، ويجوز له يعني للمستعير، إذا واحد مستعير استعار أرضا لكي يغرس فيها بعضا من الأشجار، بغض النظر عن نوعية الأشجار، فهل يمكن له بعدما بأن يبيع غروسه أثناء العقد أو لا؟ مثلا صار في عارية واستعار الأرض، وهذه الأرض بنى عليها بناء، غرس فيها شجرا، هل يمكن للمستعير أن يبيع أرض، أن يبيع ما يملكه أو لا؟ لأنه يملك ماذا؟ يملك نفس البناء أو يملك نفس الأشجار، هل هذا جائز أو غيره أم غير جائز؟ خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، بين الشيخ أبو جعفر الطوسي وبين المشهور الفقهاء. الشيخ أبو جعفر الطوسي رضوان الله تعالى، طبعا المسألة مسألة فرعية، مسألة أصلية، ما مش روائية، هذه المسألة أصلا موجودة في كتب العامة. الشيخ الطوسي وقت ما كتب كتاب المبسوط تعرض لها، باعتبار أن الشيخ سابقا أشرنا لها النقطة، أن الشيخ الطوسي في المبسوط هو حاول ينظر لفقه الموجود عند السنة، التفريعات عند السنة، حتى يبين أنه نحن يمكن لنا أن نأتي بنتائج وأجوبة لهذه الأسئلة من دون ماذا؟ من دون أن نستعمل القياس وهذه المسائل. فهذه من هذه المسائل. حسب الظاهر الشافعي في أحد قوليه كان يقول بأنه لا يجوز بيع الغروس، لما بيجوز لك بيع إلا على مالكها، إلا على مالك الأرض يعني. فإذا أنت هذا الغرس إذا بعته على مالك الأرض بيعك جائز، أما إذا بعت الغرس على شخص آخر فهذا غير جائز. دليل كما هو، كان يقول دليل على حرمة البيع في هذه الموارد أنك تبيع شيئا في معرض التلف، لأنه ساعة ما يشاء في أي لحظة يمكن لصاحب الأرض أن يفسخ العقد ويطلب منك قلع هذه الأشجار، فأنت كيف عم بتبيع شيء في معرض التلف، ممكن أن يتلف في أي لحظة من اللحظات. العلماء رضوان الله تعالى عليهم المشهور ردوا على هذا الإشكال وقالوا ما أنتم أبحتم بيع العبد الذي تعلق به القصاص، العبد الذي تعلق به حق الجناية والقصاص في معرض القتل أجزتم بيعه، وهذا مع أنه في معرض التلف. ما يعني بعبارة أخرى ما أحد استشكل بين العلماء على جواز بيع شيء في معرض التلف، بجوز ماذا له مالية، إما لا يكون له، هل الشيء الذي في معرض التلف له مالية أو لا؟ سؤال. إذا لم يكن له مالية خرجنا عن محل البحث، إذا كان له مالية مثل أي مال آخر يجوز بيعه. هل
مقصود
عن العقلاء؟ ليش مش مقصود عن العقلاء؟ في ناس عندهم هالمخاطرة، شو يعني؟ بس ما بيشتروش بمبلغ عالي. ها؟ بس التاجر بتعرف أن المخاطرة هي شيء عقلائي، بالأمور التجارية، عمر عقلائي يعني. ليه مش أمر عقلائي؟
معرض التلف غرض آخر.
خليكم معرض التلف شو فيها؟
غرض آخر، يعني مش نفس إنه يبقى عنده.
لا، قد يكون غرض البقاء عنده، قد يكون غرض البقاء عنده، لكنه مطمئن مثلا بسبب قراءة مؤامرات معينة أنه هذا المال يبقى له فترة طويلة، بغض النظر شو سببه. شو يعني احنا مش واجبك كل ما واحد يشتري وبيع تقول شو بدك تسوي في هذا المبيع يعني؟ مش واجبك كل واحد عندما يقول يريد أن يشتري شيئا نطلب منه استمارة، يوقع استمارة نبين له، يبين لنا أنه أغراضه من هذه البيع العقلائية. ظاهر المسألة عم يشتري مال، وهذا شراء المال حتى لو كان في معرض التلف، هذا بيع عقلائي. نعم، لا يشتريه بمال غالي، إذا اشتراه بمال عالي جدا كمان ما في مشكلة بالنسبة له، هو يكون أقضى مع الغرر، هو بيكون مع علمه بيكون أقضى. نعم، إذا كان جاهل له حق الفسخ لأنه بعد عيب وله خيار العيب في المقام، أما إذا لم يكن له، أما إذا لم يكن عالما، إذا كان عالم مسألة أقضى، هو أقضى على الغرر إذا أقضى بمبلغ عالي جدا، أما إذا لم يقضي بمبلغ عالي جدا لا، ما بيكون المسألة صعبة. والآن في كثير من أمور أن تشتريها تكون في معرض التلف، بعض الأحيان تشتري أمورا فقط تستعملها مرة واحدة، يعني غالب الأدوات اللي تشتريها من بعض المناطق حتى لو كانت جديدة هي في معرض التلف، تكون تستعملها مرة واحدة وتكبها بعدين في الاسم يعني، عادي يصير يعني. هذه بالنسبة لأصل المسألة. إذا ما في مانع شرعي من شراء شيء في معرض التلف. هذا قال ويجوز له بيع غروسه وأبنيته ولو على غير المالك، على المشهور، لأنه مالك يعني لهذه الغروس والأبنية، لأنه مالك غير ممنوع من التصرف فيه فيبيعه ممن يشاء. وقيل كما قواه الشيخ أبو جعفر الطوسي في المبسوط الجزء الثالث 56 وقيل لا يجوز بيعه على غير المعير. لماذا؟ لعدم استقرار ملكه برجوع المعير، لأنه في أي لحظة يمكن للمعير أن يرجع، فحينئذ تقلع الغروس ويهدم البناء. وهو يقول الشارح غير مانع من البيع، مجرد أن يكون ما في استقرار للملك، ما في استقرار للعين، غير مانع من البيع، كما يباع أي مشرف على التلف ومستحق القتل قصاصا. العبد مستحق القتل، يمكن لك أن تبيعه.
إذا بيعه
ولا هذا هو أشار له، هو هذه نقطة أخرى، هذه أشار لها رحمة الله تعالى عليه الشارح، بأنه إذا دخول الأرض ماذا نفعل فيه؟ قال حينئذ يكون المشتري بحكم المستعير. إذا مش بضروره، مش من باب الإعارة، ولو من باب أنه يستحق طريقا إلى ملكه، ولو من باب أنه هذا الرجل يستحق، ما في يزرع شيء جديد طبعا أكيد هذه، لكن بلحاظ الدخول إلى الدار يمكن الدخول إلى الدار، لأنه بيصير ماذا؟ له حق طريق، له حق سلوك طريق، فذلك إما أن يقلع على الأشجار ويرميها في الخارج، أو يبقيها وذلك يأذن له بال.
مشكلة جديدة بتصير أنه بيع المستعير مثل الأرض أو البناء لغير المالك، يكون عم بضر المالك، أنه عم بياخذ هديك حق مثلا حق طريق ما أصلا بده إياه أصلا من القصة كلها.
فلذلك في يقلع على الأشجار. فليقلع الأشجار، مش معاش يعني ما دوش فيها، يقلع الأشجار.
يعني
مش في تلف جزء من العين.
شيء تلف جزء
من العين؟ ما عاد تتلف أول شيء، هذا ليش تلف؟ بس مش تلف، في انتفاع، في انتفاع للغير بهذه الأرض من دون إحراز إذن لذاك، يستطيع أن يتفاداه المعير بشو؟ بالله بيه بيقلع الأشجار. ثم إن كان المشتري جاهلا بحاله فله الفسخ للعيب، وإلا لا إن كان عالما بينزل منزلة المستعير، يعني ينزل المشتري منزلة المستعير، بكل حكم المستعير بلحاظ هذه الغروس. هذا أصلا أول وقت مذكور أيضا في جامع المقاصد، ولو طب مبسوط الجزء الثالث 56. من هو؟
مستعير.
يعني هذا المشتري الأراضي مش بحاجة لطريق لملكه، فكل منزل مستعير بالدخول والخروج.
كما كان اللي هو مالك للأشجار كمان مستأذن بهذا الشيء.
ما هو كان إيه مستعير، كان مستعير للأرض فغرسها، فهو كان له حق الدخول لأرضه على كل حال، كان المستعير. فذاك المشتري يصير بحكم منزل المستعير.
ماذا بده دليل عليه؟ إنه نزل
منزل المستعير. هي أدلة عقلائية، تنزيلات عقلائية، كل واحد بيحق له طريق لملكه.
إنه نزل منزل المستعير، نعطيه طريق بغير الدليل
يعني. لا يراد نزل منزل المستعير بحيث أن له أن يغرس، ما مراد منه هكذا. ما بيحق له يغرس، نحن منزل المستعير بلحاظ الدخول للأرض، مو بلحاظ شو اسمه. لا يراد بالتنزيل تنزيل المطلق بحيث أنه له حتى أن يغرس الأرض بأشجار جديدة، ما حدا أجاز له ذلك، تصرف هذا زائد. نحن ننزله بس فقط في لحظة دخول الأرض إلى أرضه، إلى ملكه، إلى ماله. ولو اتفقا على بيع ملكهما معا، هذه نقطة أخرى.
شيخنا مسألة الطريق أي سبب من العبارة؟
هذه ننزل منزلة المستعير،
ننزل منزلة المستعير في استخدامه على نفس هذا،
يعني هو يغرس ما أحد
يقول. لا مو أن يغرس،
لا فقط دخول، يعني دخول على الأرض،
نفس إقدامه على الشراء. أنه كما أن ذاك المستعير لما غرس في الأرض جاز للمالك في أي حين أن يأمره بقلع الأشجار، فإن كان عالما.
لا شو الحكي هذا؟ لا أبدا ما يستفاد هذا المعنى. ما وعلى كل قطعا على كل حال له أن يفسخ، أن شو اسمه، أن يقطع أجر ساعة الشاء. ما وقطع ما فرق صورة عنه جاء حتى يقول له متى له الفسخ للمستعير، مو فرق بينهما حتى للمشتري من المستعير. هذا فصل بين العلم والجهل حتى يبين لك أنه متى له، متى للمشتري من المستعير أن يفسخ، متى ليس له أن يفسخ. وإلا هني نظرهم أنه عندما طب هذا شو يسوي بالنسبة للأرض؟ هل اشتريت الأشجار ما في الدخول عليها أبدا؟ قطعا لا يراد هذا المعنى. لو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح. هذه المسألة إذا أتى المعير والمستعير، إذا أتى المعير والمستعير مع بعضهما البعض، أنا عندي أشجار في هذه الأرض وأنت عندك الأرض، فاتفقنا أنا وإياك أن نبيعها لزيد، طب الثمن بعناه مثلا بألف دينار، يعني بعنا الأشجار والأرض بألف دينار لزيد، هذا الثمن كيف يقسم على مين؟ على المشتري وعلى على على على
المالك والمستعير.
على المالك والمستعير كيف يقسم عليهما؟ يقول لك تقسمه عليهما بالنسبة، تقوم الأرض يعني قديش بتاخذ الأرض من نسبة الأموال إذا كانت خالية من أشجار، وكيف بتكون الأشجار إذا كانت في إذا كانت مخلوعة، أشجار المخلوعة القائل لوحدها قديش قيمتها، بتشوف قديش النسبة بينهما وبتقسط الثمن على الطرفين. بدها شوية عملية حسابية يعني أنه قديش ثمن الشجر الغرسة المقلوعة قديش ثمنها وقديش ثمن الأرض الخالية، وبتلاحظ النسبة بينهما في الأموال بتقسط الثمن المسمى في البيع عليهما. قال ولو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح، ووزع الثمن عليهما فيقسط على أرض مشغولة به على وجه الإعارة مستحق القلع بالأرش. يعني أنت هلا أنت أيها المالك شو أنت عندك، شو تملك أيها المالك؟ بيملك أرض فيها غرس؟
لا
ما بيملك، بيملك أرض ماذا؟ أرض ليس فيها أشجار، فيها حفر باعتبار أنه الغرس سوف يقلع، فيها حفر لكنه شو؟ أنه أنا أستحق الأرش معها حتى يدمل لي الغرس فقط في المقام، أو الإبقاء بالأجرة. أنا شو بستحق أنا؟ إما أقلع الشجر وأعطيه أرش للي قلعت له شجره، أو أبقي له الشجرة مع بقاء الأجرة، أو أتملك نفس الأشجار بالقيمة. أديش ثمن الأرض اللي فيها كذا فيها وصف؟ يعني أنا شو أملك أنا المالك؟ أنا أملك أرضا مشغولة بالشجر صح؟ وشجر ملك مين؟ ملك الغير. فأنا أملك أرضا فيها شجر إما تقلع مع الأرش، مع الأرش لمين؟
للمستعير.
أو أرض مملوكة بالأشجار وأستحق فيها أجرة المثل على المستعير لأنه استخدم أرضي بالأشجار، أو أرض ممكن أن أتملك بالقيمة ماذا؟ الأشجار، أشتري الأشجار. أديش ثمن هذه الأرض؟ أديش بعرف تقول ثمن هكذا أرض؟ يعني أرض مشغولة، كيف أنه عندنا مثلا بعض الأحيان واحد يشتري بيتا مستأجرا، البيت المستأجر لمدة سنة أرخص من البيت ماذا غير المستأجر، وهيك إذا أنت هلا بتشتري بيت، تشتري دار، مرة دار يكون خالي من أي من ما أحد له تعلق حق فيه، مرة واحد ماذا يكون مستأجره، لا إشكال بأن الدار الأول أغلى سعرا من ماذا من الدار الثاني. بالسوق بيقول الدار الأول مثلا إذا كان ثمنه 100 دينار، الدار الثاني مثلا ثمنها 90 دينار مثلا افترض، أو 95 دينار مثلا، بيعتبروا أنه باعتبار أنه مدة سنة كاملة هذه الدار سوف تكون مشغول لا يوجد ارتفاع بها بيقلل من ماذا؟ من قيمة الأرض. هذه الأرض لو كانت خالية لكانت قيمتها 100 دينار، لكن باعتبار اشتغالها بالأشجار شو سوى هذا؟ أنقص من قيمتها.
أو
لا ممكن إذا يكون زودها ممكن، بس يعني إذا هني بعض في بعض الناس هني عندهم موضوع إذا كانت إذا مش أشجار إيه بتزيد قيمتها، إذا أشجار بتصور بتزيدش قيمة الأرض. إذا كان مثلا النبات عادي إيه نعم دائما أن الأرض دائما تزرع هذا يزيد قيمة الأرض، لكن إذا كانت أرض فيها أشجار ما أصور هذا بيسوي فيها شروش في الأرض وهالمسائل هذه ما أصور هذا يزيد قيمة الأرض. فإذا الأرض المشغولة بالأشجار مش ملكي وأرض خالية قطعا في فرق بينهما، أديش الفرق بينهما؟ أنت بدك تشوف سوق يعني، مثلا العرف مثلا يقول مثلا الفرق بينهما 10 دنانير مثلا، فحينئذ أنت لك تستحق من الثمن 90 دينار، وذاك يستحق من الثمن على الأشجار المقلوعة ثمنها 30 دينار، فإذا بلحاظ المسمى أديش نسوي؟ شو نقسمهم؟ نعطيك ثلاثة أرباع لإلك يا صاحب الأرض، ونعطي صاحب الأشجار ماذا؟ ربع الثمن. هلا تصوروا هكذا، هذه أرض فيها ماذا؟ هلا خبرك ليش؟ كيف التلت؟
ما تدين 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 بسور.
هلا طب بس هنرجع إذا وأنت ليش رأيك الشريف؟ لا عندنا هذه أرض، عندنا أرض فيها أشجار، أنا لا ماذا أملك؟ أملك أرضا، هذه الأرض فيها عيب، شو عيبة؟
فيها
أنه فيها أشجار للغير. هذه الأشجار للغير عادة كيف التخلص من هذا العيب؟ بواحدة من ثلاث طرق، إما أتخلص من هذا العيب عن طريق قلعها ودفع الأرش، أو عن طريق تأجير الأرض لأجل هذاك الرجل فأخذ ثمن زائد يعني عن الأرض، أو عن طريق ماذا؟ دفع قيمته، ادفع ثمنها فكون ريحت الأرض من العيب. اتفقنا؟ ذاك ماذا يملك؟ أشجارا مقلوعة، ذاك يملك أشجارا مقلوعة. أنا بالسوق أرضي من دون ماذا؟ من دون أشجار، يعني من دون أشجار مع هذا العيب الموجود في أرضي، ثمنها ماذا؟ ثمنها 90 دينار. ذاك أشجاره ثمنها 30 دينار. الثمن المسمى وقت ما أنا وياه اتفقنا على أن نبيع الأرض لزيد مع الأشجار دبعناها 100 دينار. كيف منقسم هذه 100 دينار علينا؟ ثلاثة أرباع لي عن صاحب الأرض وربع له. لماذا؟ لأنه أنا 90 له 30، فبتحط 120. يعني أنا من 120 قديش لي؟ ثلاثة أرباع. هو له من 120 قديه؟ ربع. فأنا أستحق من الثمن المسمى ثلاثة أرباع، هو يستحق ماذا؟ ربعا. انت تعرفوا نحن دائما بس تقسيط الثمن بين طرفين بيكون بلحاظ الثمن المسمى، مش بلحاظ الثمن الواقعي. تعرفوا الفرق، مرة عندنا ثمن بالسوق وعندنا ثمن ماذا؟ مسمى. نحن عندما نبحث أنه مقسم بين بالقسمة بالمسمى عفوا بالنسبة مشاكل، لذلك ماذا نهتم؟ المسمى. في آخر همنا شو الثمن الواقعي، مش هيك؟ هذا الثمن المسمى كان عبارة عن هذه الأرض مع عيبها ثمنها 90، ثمنها ماذا؟ 90. وهذه الأشجار المقلوعة ثمنها أزاش؟ 30. ثمنها 30. قبل ما نذهب للثمن المسمى، هذه 90 أزاش يطلع حوالي 120 كلها ثمنها مع بعض البعض. فهذا أزاش لهم من الثمن؟ 3 أرباع. هذا أزاش لهم من الثمن؟ ربع. فشو نسوي؟ ها؟
ما نشوف الثمن ايش 3 أرباع
وربع. بجمعهم مع بعض ليش كيلو؟
120.
قديش له هذا من 120؟
30 ربع من 120.
قديش له من 620 هذا؟
شيخنا المفروض فرضي.
قديش له؟
مكتوب.
بس حيدنا. 920 قديش بيطلع بالنسبة؟ لا. معقولة؟ أنا مش فاهمها. 3 أربع وربع. فإذا المية شو بنسويها؟ منقسمة بينهما، هذا بعطيه 75 وهذا بعطيه ماذا؟ 25. مش كل واحد وقت البيع بالسوق، وقت البيع يبيع بنفس الثمن بالسوق. ما يبيع واحد بثمن السوق. إذا بتكون عجب بعض البلدان دائما بيروح بأغلى من ثمن السوق. ما العلاقة؟ ثمن السوق شيء والثمن ماذا؟ والثمن المسمى في ضمن العقد. أنت مكلف بين الناس بشو؟ بالمسمى، مو بالمسمى في ضمن العقد، مو بالثمن السوق. واتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح، ووزع الثمن عليهما، فيقسط على أرض مشغولة به على وجه الإعارة مستحقة، يعني مستحق هذه الأرض مستحقة فيها النقطة على الأشجار أو الإبقاء بالأجرة أو التملك بالقيمة مع التراضي، وعلى ما فيها مستحق القلع، يعني شجرة تقلع على أحد الوجوه المتقدمة ثلاثة، يعني إما أن تبقى بأجرة وإما تقلع وإما تتملك بالقيمة. فلكل
الأخيرة مش هاي هالصورة
شيء
هالصورة أنه يبيع العين وال يعني يبيع الأرض والشيء.
اتفقنا أنا وياك، يعني أنا المالك وأنت المعيق مستعير، اتفقنا مع بعضنا نبيع لزيد.
ما له علاقة بهذه الصور؟
لا، هو ثلاث صور منه شيء، هو ثلاث صور إنه علاقة بتقييمه بالسوق. كيف نقيمها بالسوق للأرض هذه؟ هذه الأرض كيف نقيمها بالسوق؟ نسأل أهل السوق قديش بتشتروا أرض؟ ما هي قيمة الأرض عندكم مستحق فيها أشجار للغير؟ هذه بس. هذه هي الحكم، أنه كيف إذا أنت كيف ممكن لك أن يخلى لك الأرض لك لوحدك؟ يا أما بتقلع الأشجار بتدفع القرش، يا أما لصاحب الأشجار. لا، هذه النقطة سوف تبينها بعدين في أبحاث لاحقة. إما تدفع له ثمن الأشجار، إما تدفع له ثمن الأشجار تشتريها منه، أو ماذا تبقي الأشجار وماذا وتدفع له توافقا يدفع لك هو أجرة الأرض، أجرة الاستعمال الأرض. فهكذا عادة الإنسان يخلي له شو يسترد حقه. ما بالنتيجة أنت عندك أرض فيها ملك الغير، طب أنت كيف تسترد حقك في هذه الأرض؟ واحد من الثلاثة، يا أما تقلعها، يا أما تشتريها، يا أما تؤجر الأرض الذي اشتغلها. فأديش العرف يقول ثمن هكذا أرض فيها المشكلة. فأنت تعرف إذا حتى الآن بالأسواق أرض متنازع عليها ثمنها شيء، وأرض بإيران بيسموها شو اسمه، أنه أرض موقوف في لأنه عنده أوقاف كثيرة في إيران، في قمة أقلها ما بحثها برا، عنده أرض موقوف، عنده دائما شو مشكلة شو أنه الأرض الموقوفة مش موقوفة وإشكالية الوقف والمسائل هذه. كل ما كان في عنا أراضي فيها وقف مشغولة بالوقف مشتركة مع وقف مشاكل ذلك بيكون فيها مشكلة، أما الأراضي الأخرى مثلا بتكون سهلة. تلك الأغلب مش هذه ما فيها شيء اسمه مشاكل بالسند، لأنه هنا عند حتى إذا كان مثلا بالبلاد إذا كان أرض ما في عليها مشكلة ميراث بثمنها شيء، إذا كانت أرض ما عليها مشكلة ميراث ثمنها شيء آخر. هذا عرف، هذا موجود، هذا نفس الشيء. هذا تقريبا هكذا أرض فيها مشكلة، هذه المشكلة قديش بتنزل لها من قيمتها بهذه الأرض؟ هذا بس النقطة، هذا الأرض مقصود هكذا. انسى ثلاث صور عم بيقولها. هو يريد أن يقول أنه أرض فيها مشكلة قد ثمنها بالسوق، أشجار فيها مشكلة قد ثمنها بالسوق، بتقايسهم مع بعض بتقسط عليهم الثمن.
يعني هذه غير ثلاث صور، إذا صرنا
ما نبيعها مع بعض. لا، هو ثلاث صور شيء آخر. ثلاث صور أن العرف كيف ينظر لهذه الأرض، أن العرف بده يقيمها كيف بيقيمها. هذه العرف بيقول هذه الأرض فيها مشكلة، هذه مثلا إذا كانت أرض فيها ميراث مشترك ميراث، العرف إذا بده يقول بدنا نحل مشكلة الميراث شو بنسوي؟ بدنا نرفع عند القاضي مع دعوة، وتبقى الدعوة 25 سنة، أنا بكون متت وبيكونوا هالولاد شو اسمه زهقوا من الأرض وباعوها كمان أو قتلوا كرمالة وما أدري إيش، فبيشوفوا أنه يا أخي حلتها صعبة جدا، بس هذه الأرض إن شاء الله حلتها سهلة. هذه الأرض حلتها سهلة جدا، هذه الأرض حلتها. أما يعني ما هو الحل؟ يعني أنت عندك عيب مثلا، هلأ تشتري عين فيها عيب، إذا حلتها فقط تغير موتير ثمنها شيء، إذا حلتها تغير كل السيارة شيء، إذا عرفت قصدي؟ هذا كيف عم تقيم العيب؟ عم تشوف قديش مستوى العيب؟
طبعا أي واحد لازم اختار، أي واحد بده؟
أي واحد بدك، ما بالسوق شو بيقول السوق؟ أهل السوق شو بيقولوا؟
شيخنا أرض مشغولة تنبيلي بالزرع؟
إيه، وين عم تحكي؟ إيه مشغولة بالزرع بلي، وين بس العبارة عم تقراها؟
بس وين
ما في ذكر بالغرس يعني، مش بالزرع، وين بسون هي هذه؟
فيقصر على
أرض مشغولة
بالبناء على
وجه الإعادة. بالزرع والبناء ومشاكل ذلك، هذه الغروس والأبنية اللي تقدمت معنا. لو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن. هذه كمان مسائل طبعا أنت بتعرف السهيب من الوضوح بما كان أن كل عين تستعار وتستعمل لابد أن تنقص شيئا ما، يعني ما في شيء انه يستعمل ولا ينقص عادة، يعني بس ممكن يكون شغلات ما ادري شو، بس انا
قيمه حقيقه
وش هو
نقصان
قيمته، نقصان قيمه، نقصان حتى حقيقه له. هلا مثلا اذا انت واحد يلبس لك ثوبك، قطعا بالدقه العقليه قد نقصه باعتبار انه حصل عنده بعض الاحتكاكات هذا الثوب ومشاكل ذلك، وصار انه اكثر بلي بس يبلى اكثر، يعني
صحيح.
ها ما قال ذاك بالي
واضح.
إذا على كل حال عادة كل شيء يستعمل يستعار تنقص قيمته على مر الأيام. إذا واحد استعار مثلا ثوبة مدة شهر شهرين، قطعا شو تسوي؟ هتنقص قيمته. هل هذا نقصان القيمة مضمون على المستعير أو لا؟ هنا أفتى الفقهاء مشهورهم أقلها أفتوا بأنه لا ضمان في هذه الصورة. نعم، إذا كانت العين مشروطة بالضمان بهذا النحو من الضمان، أنه قال له أنت بشرط أن تضمن لي كل نقصان يرد العين التي أعرتك إياها، ممكن واحد أن يقول ماذا؟ نعم، أتكون هذا الشيء مضمون. لكن إذا واحد مجرد أنه حتى لو واحد قال بشرط ضمانها ما أضمنها إلا إذا تلفت، طالما تلفت ليش بدي أضمن لك إياها؟ فإذا العين دائما عند استعماله فينقص قيمتها، لذلك عادة لا أصلا مش واضح جدا سيرة قائمة ومشاكل ذلك، والضرورة أنه لا تضمن ماذا؟ لا يضمن النقصان. لكن الكلام وين؟ الكلام في الاستعمال الذي يسبب التلف، الكلام في الاستعمال الذي يسبب التلف. هل هذا الاستعمال الذي يسبب يعني يوصل بعدين للتلف، هل هذا يجب ضمانا أو لا يجب ضمانا؟ الشهيد الثاني يذهب إلى أنه أنت أطلقت لي الاستعمال، قلت لي استعمل هذه العين، وأنا كنت عم بستعملها بالطرق العقلائية، ما استعملت بطريقة غير عقلائية، يعني لم أتعدى ولا أفرط. فطالما أن استعمالي كان بطريق عقلائي وتمسكت بإطلاق قولك استعمل هذه الأرض كما تشاء، فأنا أستحق ماذا؟ فأنت لا تستحق علي شيئا حتى لو ماذا؟ تلفت العين. بعض العلماء اللي هو لسه أكثر شيء ينسب ينسب لبعض السنة بحسب الظاهر هذا القول، يعني الواقع ما أدري فعلا، بس هو الشهيد الثاني حاول يستفيد من عبارة الشهيد الأول كما نبينه الآن، أنه قال لا تضمن العين، تضمن العين التالفة، لأنه أنا عندما أبحت لك الاستعمال أبحت لك استعمال العين مو إتلاف العين، وأنت قد ماذا فعلت؟ قد أتلفت العين، قد أتلفت العين. طب تقول له أضمن أي قيمة للعين؟ يقول لك تضمن قيمتها قبل الاستعمال الأخير. أنت هذه العين افترض هذا الثوب إذا لبسته 100 مرة يتلف، أول مرة كما في مشكلة، لل 99 فيش مشكلة، لكن المرة 100 عندما لبسته المرة 100 هذا اللبس الأخير سبب ماذا؟ تلف. فالعلة التلف ما هي؟ العلة الأخيرة، يعني العلة الأخيرة التلف هي اللبس الأخير. فأنت تقوم العين بلحاظ شو؟ اللبس الأخير. قبل اللبس الأخير كم كان ثمن الثوب؟ هذا الثوب الذي لا يمكن لبسه إلا مرة واحدة أديش ثمنه كان؟ وتدفع القيمة بلحاظ شو؟ ويعبر عنه الشارح آخر حالات التقويم، يعني آخر مرة يقوم به قبل التلف اللي هو عند الاستعمال الأخير، تقوم هذا وتدفع القيمة حين الزمان.
هنا ظرفية؟
ها؟
هنا ظرفية؟
هاي نظرة دقيقة، هاد مش نظرة عرفية. شاهد الثاني بيقول أنه بالنتيجة أنا أمين، أنا مستعير والمستعير أمين، لم يتعدى ولم يفرط، فلا ضمانة على مقضى القواعد، لا ضمانة عليه. قال لو نقصت العين المعارة بالاستعمال كالثوب يبلغ، لم يضمن المستعير النقص لاستناد التلف إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة الإطلاق، يعني إطلاق الإذن من قبل المالك.
شرح بس المراد بالنقص في عبارة الشهيد الأول التلف ولو نقصت.
لا لا، النقص النقص. هلا
إذا ليش عبر عنه بالتلف؟ ما الاستناد التلف إلى
فعل تلف الجسم، تلف المقدار من يعني ما هو بس شيء شيء يعني. لا إيه. لا هلا حنقوله بس في المقام. شوفوا العبارة، الماتن ماذا قال؟ ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن. طب لو تلفت بالاستعمال ساكت عنه. والشهيد الثاني عم بيقول انت عم تجيب عبارات علمية دقيقة، عم بيقول الشهيد الاول انت اتيت بعبارة دقيقة وكل كلمة الى معناها في مقام التحديد، انت يعني بس الانسان يكون في مقام الفتوى ينبغي ان يكون وين؟ في مقام التحديد. كل قيد له موضوعية، احترازية القيود تجري هنا دائما وابدا. قلت لو نقصت بالاستعمال لم يضمن، يعني شو؟ لو تلفت شو بيكون؟
يضمن. ما المفهوم؟
انت لانك عم بتقيس على كلامك، مش على كلام العلماء. كلام العلماء له مفهوم. لا عم بحكي جد انا بكلمات الفقهاء بيتعاملوا مع بعضهم بهالدقه. ليش؟ لانه انت في مقام ابداء فتوى، في مقام التحديد. نحن اهم دليل على المفهوم كله موجود في بعض الكتب، أهم قرينة على المفهوم كله ما هي؟ تحديد. تحديد لا مفهوم الشرط ولا الوصف ولا الغاية ولا شيء. أهم شيء يدل على المفهوم أن يكون مولى في مقام التحديد. لذلك هم حاولوا أن يحتالوا ليثبتوا ماذا؟ أن يثبتوا أن الشرط والعلة منحصرة، الشرط هو العلة المنحصرة للجزاء. ليش؟ حتى يقولوا أنه لا علة له سواها بمفهوم الوصف. حاولوا إثبات بأن الوصف علة للحكم. لماذا؟ حتى يثبتوا التحديد، حتى يثبتوا العلية. التحديد هو أهم ما يدل على المفهوم، وإلا نفس جملة الشرطية شو بتدل؟ إن أفطرت كفرت. أوكي شو يعني؟ يعني هل هذا يعني إن لم أفطر لا أكفر أبدا بأي سبب آخر ولو قتلت نفسا محترمة؟ لا يلغى عربية هذا. ما هو يعني مفهوم مولانا؟ شو يعني مفهوم؟ يعني سأل طبيعي الحكم عن هذا الموضوع وغيره. وهذا معنى المفهوم؟
غير هذا الموضوع؟
مش عارف بعدك المسألة يا حبيبي. هاي القصة. المفهوم إذا قيل أن الجملة مفهوم فمعنى إن أفطرت كفرت، معناها أنه لا تجب الكفارة عليك بأي سبب من الأسباب في الكون. هذا معنى المفهوم، هذا معنى المفهوم. من قال بمفهوم الشرط يقصد هذا المعنى، مش يقصد أنه إذا لم تفطر لم تكفر، لم تكفر بهذه الكفارة. هذا شخص الحكم، كلامنا نحن طبيعي الحكم. طبيعي الحكم يعني إن لم تفطر فلا تكفي، فلا حكم بالكفارة في لوح الواقع. هذا المفهوم. وإذا من واحد بيجيبوا هذا جملة شرطية تدل عليه. لذلك إذا كان المولى في مقام التحديد نعم جملة شرطية شو تدل عليه. فقهاء عندما يذكر مختصرات خصوصا المختصرات مو في مقام البسط في الكلام وسرد يعني في بعض عبارات دقيقة فعم بيطالبه هو يقول له أنت ليش عبرت بماذا لو نقصت بالاستعمال لم يضمن؟ قل لو نقصت أو تلفت. لماذا عبرت فقط بماذا لو نقصت؟ قل لو نقصت أو تلفت. تعبيرك لو نقصت ماذا يفعل؟ شو اسمه يفهم منه ماذا؟ أنه لو تلفت حصل الضمان. وحق هذا الكلام الشيء الثاني دقة مطلوبة هذه عشان تدرس روضة حتى الدقة مطلوبة هذه. وتقييده بالنقص قد يفهم أنها لو تلفت به يعني بالاستعمال ضمنها وهو أحد القولين في المسألة لعدم تناول الإذن للاستعمال لعدم تناول الإذن عندما أعرتك العين للاستعمال المتلف عرفان وأن دخل في الإطلاق فيضمنها آخر حالات التقويم. واضح ما هو آخر حالات التقويم يعني قبل الاستعمال ها إطلاق الإذن للاستعمال نعم
قبل الاستعمال
أي هو استعمال تلفت هذه قبل الاستعمال إيش كان ثمنها. وقيل لا يضمن أيضا هذا قول المحقق الحلي في الشرائع وغيره أيضا كالنقص لما ذكر من الوجه. ما هو ذكر من الوجه؟
أنه
إطلاق التصرف
وأنه
أبدي وهو الوجه. وقيل لا يضمنها كالنقص لما ذكر من الوجه وهو الوجه. شو بيسموها بالبلاغة هذه؟
وهو الوجه
راجعوا البلاغة شو يسموها هذه في البلاغة؟ لما ذكر من الوجه وهو الوجه. ويضمن العارية طبعا كلمة الوجه الأولى غير الوجه الثاني يعني وجه بمعنيان الوجه الأولى غير الوجه الثانية. ويضمن العارية باشتراط الضمان. هذه مسألة روائية الآن فعلا المسألة طبعا مسألة صادقة بيحب يراجعها بالمسالك الجزء الخامس 138. هذه مسألة روائية إلى علاقة بأنه متى تضمن العارية. قلنا مقتضى القاعدة بالعارية أنك أمين لا تضمنها إلا مع التعدي أو التفريط مثل أي أمانة أخرى. لكن في مورد واحد في موردين ورد بالأخبار أنه ما يحصل بسببهما الضمان. السبب الأول إذا اشترط الضمان يعني قال أعرتك بشرط الضمان أعرتك هذا الهو بيحبه لهذا الهاتف مثلا فقال أعرتك هذا الهاتف بشرط الضمان أو أعرتك ذهبا أو فضة إذا كانت الإعارة لذهب وفضة. بالنسبة للقيد الأول سهل جدا متوافق عليه بين العلماء. بالنسبة للقيد الثاني بناء على الخلاف الموجود هل الشروط الضمنية الارتكازية شروط يجب الالتزام بها أو لا. شيخ الأنصاري عنده مش واجب الوفاء بها سيد الأخوة عنده واجب الوفاء بها مثلا على الخلافات الموجودة أن الشرائط الارتكازية الضمنية واجبة الوفاء أو غير واجبة الوفاء. لأن آخر شيء بيبنوها بعضهم على أنه إذا كان بني عليها العقد مو مجرد ارتكازية أنه أنا مناوي لا تكون مسائل عند العقلاء ببنائهم العقلائي يبنوا العقود على هذه الشرائط. يعني مثل مثلا يقال قانون البلد ببناء العقلاء يبنى عليه ماذا قشرات ارتكازية في ضمن العقود. فأنت عندما أجري عقد معك لابد أن نحن نشوفكم بنظرنا أنه عندنا شرائط شو اسمه هذا شرائط البلد عقود البلد ومشاكل هذه الأمور. بعضهم بيذكر هذه المسائل بعض النظر
لو شرط عليه أن يضمن كل نقصه وأن نحن قلنا العارية بطبيعتها تنقص
إيه هو شرط على هو قبل شو سوينا نحن هو قبل
مثلا
منافق مقتضى العقد مثلا إيه شو مقتضى العقد الانتفاع
أفضل. الانتفاع الموجب للنقص بالتالي إذا بطبيعة
في بعض الأحيان النقص ما له ثمن يعني ما له قيمة بعض الأحيان
نقص قيمي لا أقل نقص قيمي
ماذا هو كان مستعمل من عنده يعني إذا عارني يوم واحد ما بيصير له نقص.
هل أضمن في حالات النقص أو في حالات التلف يعني بضمان
حسب كيف شرطته هذا الضمان حسب الشرط. إذا واحد فقط بشرط الضمان تضمن فقط عند التلف. إذا قلت بشرط الضمان كل نقص يرد على العين نعم بيصير شو اسمه بس خلينا بس شوفنا بالذهب وبضمان الذهب والفضة في خلاف بين الفقهاء، لأن الروايات مختلفة. في رواية عبرت بالدينار، في رواية عبرت بالدرهم، في رواية عبرت بالذهب والفضة. فوقع الخلاف بين العلماء أنه هل المستثنى من عدم وجوب الضمان فيجب الضمان، هل يجب الضمان مطلقا حتى لو لم تشترط في مطلق الذهب والفضة، في مطلق عارية الذهب والفضة، أو في خصوص عارية الذهب والفضة إن كان درهما ودينارا. فخر الدين ولد العلامة الحلي كان يصر على أن الضمان مخصوص بالدرهم والدينار. المعروف بين الفقهاء حتى القدماء منهم أنهم كانوا يقولون بأن الضمان في مطلق الذهب والفضة ولو لم يكن مسكوكا، ولو لم يكن مسكوكا. سبب الخلاف في هذه المسألة لسان الأخبار. نقرأ بس بعض هذه الأخبار لنرى كيف يجمع بين الروايات. الجزء 19 صفحة 96 من الوسائل. لا مش الباب الأول، الباب الثالث من أبواب كتاب العارية. رواية الأولى مثلا هكذا. طبعا بالباب الأول عم يتكلم عنه قرأناه سابقا، هي أنه لا ضمان، يعني إطلاقات عدم الضمان. بده يشوف الروايات التي لم ذكرت إطلاق أنه في العارية لا ضمان مطلقا، بيروح لوين؟ للباب الأول. مطلقات واضحة جدا أنه العار المستعير أمين، هذه وين؟ بالباب الأول من كتاب العارية. هذه سميها الطائفة الأولى، ولو بتقسيم المسالك. المسالك هو الروايات طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى هي شو؟ العمومات. في العمومات تقول في العارية لا يوجد ضمان أبدا، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية لذكرت ماذا؟ الدرهم والدينار، مثلا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان، كلهم فقط بالنص إلا إبراهيم بن هاشم اللي عم بيحاول يشكك فيها الأيام. قال أبو عبد الله عليه السلام لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها الضمان، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا. فقط ماذا؟ استثنية الدنانير. مثلا استثناء الدراهم ورد في رواية عبد الله بن سنان، مش محمد، هذاك محمد اللي في خلاف، هو منوش خي، بس سمعت أنه واحد منو خي عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان أصلا محمد بن سنان هو نسبة إلى جده، كان اسمه سنان جده، اسمه جد سنان.
الناس جد يعني.
لك لا أصلاً كان اثنيناتهم لعله من قبائل مختلفة يكون. ذاك همداني بتصور محمد بن سنان كان. فبإسناده في بعضهم يتوهم وبعضهم لا هلا يعني وبعض بقولهم بقى إخوة، هم مش إخوة، شنو علاقة ببعض يعني؟
واحد
كان
واحد طالع. لا إخوان سبحان الله.
أنا شو سوى لك محمد بن سنان؟ يعني تسوي لي الثاني رجل من أجلاء الطائفة وكبير من كبارهم، وكان إنسان يشتغل في شو اسمه، أجالس في الحوزة يقرأ ويدرس وينشر أخبار أهل البيت، شو سوى لك؟ ها؟ لأنه اتهم بالغلو. ها؟ ما أدري هو من الاتهام، بس كان هو عنده زار حركات شوي كمان يعني. فقالوا هم أن يطير، فقيل هم أن يطير فقصصنا له جناحه. كان حد صفوان بن يحيى، صفوان بن يحيى فقيه، فلذلك صفوان بن يحيى حفظ له دينه. إيش مستغرب أنت؟ فقيه، بس يكون في فقيه تحفظ الدين للطرف الآخر. قد ما تكون متحجر الفقيه، ضل متحجر الفقيه مثلا، ما عندنا مشكله، بس بيحفظ الدين الفقيه يعني قد ما يكون متحجر. كان زميله صفوان بن يحيى مقرونان، زميلان، رفيقان درب، لذلك المدح والذم ورد بحقهما معا، يعني ورد ذم بحقهما مع صفوان بن يحيى، ورد مدح بهما معا لهذين الرجلين.
طب كيف واحد مشكوك؟
لا، ذاك عنده مشكلة برواية الفقه، كان يدخل المسجد محمد بن سنان ويقول من أراد الحلال والحرام فعليه بهذا الشيخ، ويشير إلى صفوان بن يحيى، ومن أراد الغراء فليأف إلي.
ممكن نوم أصحاب السر يعني
منو بان؟ لكن بغض النظر، لذلك الصدوق يروي عن محمد بن سنان كل رواياته إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، هذا بدل على أنه يراه ثقة، لكن عنده مشكلة بعض المضامين الروايات، عنده بعض المضامين مشكلة فيها. ولو كان هو عنده كذاب، لو الصدوق يرى محمد بن سنان كذاب، شو فرقت أنه ما يرويه في الفقه أو يرويه في غير الفقه؟ قال له بيروي أصلا من اللي ذكر روايات المدح محمد بن سنان؟ خير أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي بنان، هو الذي ذكر روايات المدح بمحمد بن سنان. أنا أستغرب هذا يعني، بعض يمكن تلك الأيام هن ما في تتبع كثير، بس الأيام مو هكذا المسألة. تتبعوا شوي، اقرأوا سيرته للرجل، تعاملوا معه للرجل بهدوء أكثر، تاريخه، اذكروا تاريخه لهذا الرجل، واضح وثاقته، واضح وثاقته. فقط في المسألة أنه بيعتبروا أنه تجربة غلو ومشاكل هذه المسائل.
بس حتى الغلو بدون هلا
لك هو إيه مضامين وما بتعجبهم يعني. كانت روايات، رواية ثانية عندكم شيء أنتوا لسه؟ عندهم شيء جالسين نحن ما في ولا شيء. الرواية الثانية بإسناد أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو، عن عبد الملك بن عمرو. هذا السند أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد الأبي عمير جميل بن صالح كلهم ثقات بالنص. عبد الملك بن عمرو لم يوثق في كتب الرجاليين. ممكن الطريق الوحيد لتوثيقه بحسب لبالي إسا فعلا أن جميل بن صالح من أجلاء الطائفة، مش مفضل بن صالح، هذا جميل بن صالح. جميل بن صالح من أجلاء الطائفة، روى عنه كثيرا لل عبد الملك بن عمرو. من يقبل هذه كأمارة وثاقة فأهلا وسهلا.
فيها فرق عن إكثار الرواية وإكثار المروي؟ فيها فرق بالقصة؟
لا ما بعرفش عشان بتحكي. تعال تعالونش علي دخل ربك على أبي عبد الله صعب علي يا أخي. ما فهمته، بدي شوية لأفهمها يعني، بس طول بالك علي. ما شو يعني؟
يعني مثلا عبد الشيخ يقعد يسمع منه كتير مثلا يروي عنه، أو أتلع مرة تانية مثلا بعض بيعطيه كتاب بس أعطاه مثلا مرة إجازة بصير يروي عنه مثل ما سمرني يعني أكثر مرة عنه بس مرة هو سمع منه.
إذا أنا سمعت منك 10 مرات
في فرق.
أنت شو رأيك بالشريف يعني؟ يعني بالنتيجة أنه بلحاظ الرجال المتأخر الذي يرى من المذمات الإكثار الرواية عن الضعيف، إذا أنت رويت رواية تقول له ليش عم تعتبر، لماذا تعتبروني أكثر من الرواية عن الضعيف؟ لقد سمعت منه مرة واحدة 1000 رواية، فأنا رويت عنه كم رواية؟ 1000 رواية. فأنا رويت عنه كم رواية؟ 1000 رواية. لا تقول عني أروي عن ضعيف كثيرا، أنا رويت عنه كم مرة؟ مين بيقبلها أنت يعني؟ من العالم بس قلت بعض العلماء فجبنا بقرة اسمه، أن أنت مش بالك عالم أنت لسه. على عبد الملك بن عمرو على أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة، اشترط صاحبها أو لم يشترط. هذه الطائفة الثانية اللي قلنا فيها الدرهم والدينار. عندنا طائفة ثالثة بتعبر بالذهب والفضة. الدرهم هلا. الرواية الأولى الدينار، الرواية الرابعة الدرهم، الرواية الثانية والرابعة ورد فيه ما عنوان الذهب والفضة. نقرأ رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل يعني بن دراج عن زرارة كلهم ثقات. قال قلت لأبي عبد الله العارية مضمونة؟ قال جميع ما استعرته فتوى يعني هلك، فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان، إلا أن تشترط عليه أنه متى تلوى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت إلى آخر العبارة. فقال الإمام إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان، فقال بأنه يجب عليك ضمانهما. فإذا عندنا رواية عبرت بالذهب والفضة، عندنا رواية عبرت بالدرهم والدينار ولو بعد الجمع، وعندنا رواية عبرت شو أنه لا ضمانة مطلقا. فعندنا كم طائفة من الرواية صار؟
عندنا طوائف ثلاثة من الرواية. لا خلي كده شو
هالجزء
صور مظفر؟
عندك جزء؟ خلاص هذا مش مبين. عندنا 3 طوائف من الروايات، كيف نجمع بين هذه الروايات غدا إن شاء الله تعالى؟